بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإشكال الأخير كان هو دعوى الملازمة العقلية بين تحريم المعاوضة على المال المقترض والمعاوضة على الإقراض، ويلاحظ عليه أولا بأن تحريم بيع الميتة مطلقا ليس ملازما عقلا لسقوط ماليتها مطلقا، وإنما غايته سقوط ماليتها من هذه الجهة وهي جهة المعاوضة، وإلا فيصح جعل الميتة مهرا أو أن توهب لشخص أو أن يصالح عليها، مما يكشف عن بقاء ماليتها في غير جهة المعاوضة. فإذا لم تسقط ماليتها مطلقا فلا يعد تجويز الشارع لبذل المال بإزاء حق الاختصاص مناقضا لتحريمه بذل المال بإزاء الميتة. سقوط المالية من جهة المعاوضة، يعني أن الميتة لا مالية لها في إطار المعاوضة، لأنه لا مالية لها أصلا، فلا مانع أن يكون لها مالية للحاض هبتها بلحاظ جعلها مهرا، فلذلك هذه المالية تكون منشأ لحق الاختصاص، لا مانع، يعني كلام ملازمة عقلية لا توجد. بل لا أدري أن الفقهاء يفتون أو لا، ولكن أقول بأنه دعوى الملازمة العقلية أن تحريم الميتة يعني سقوط ماليتها، قل هذه ليست هناك ملازمة عقلية. من يقول بإمكان ببقاء ماليتها؟ نعم، من يقول كالسيد الصدر بأنه يصح بيع الميتة لمن يستحلها وأنها لا تسقط عن المالية مطلقا، يقول بصحة جعلها مهرا. نعم، لمن يستحلها ولو من المذاهب الأخرى. ثانيا بأنه ليس بذل المال بإزاء حق الاختصاص من باب المعاوضة، حتى نشترط فيه أن يكون حق الاختصاص مالا، بل بذل المال بإزاء حق الاختصاص من باب الهبة المشروطة. هبة المال بشرط رفع اليد من قبل صاحب الميتة عن حق الاختصاص. ومن الواضح أن رفع اليد، ومن الواضح أن شرط الهبة، أن شرط الهبة عليكم السلام والرحمة، لا يعتبر فيه الماليات، إنما يعتبر في المعاوضات المالية على القول به، وأما في شرط الهبة فقطعا لا يعتبر المالية. لذلك لا مانع من إسقاط الشارع لمالية الميتة، ومع ذلك يجوز هبة المال بشرط رفع اليد عن حق الاختصاص. ليس هذان جعلين متناقضين. وثالثا، لو كان بذل المال بإزاء حق الاختصاص مرجعه إلى جعل المال بإزاء المنافع لأنها منشأ ماليته، لورد عليكم السلام، لورد ذلك في بيع الأعيان أيضا، فمن يبيع دارا لازم ذلك أن يكون الثمن بإزاء منافع الدار، باعتبار أن منشأ مالية العين هو المنافع، فيعود الثمن للمنافع لبا لا للعين. وهذا يعني تحول العقد من كونه بيعا إلى كونه شنو؟ إجارتان. هذا لا معنى له. جعل المال بإزاء شيء لا يرجع لبا إلى جعله بإزاء منشأ ماليته، فإن الجعل اعتبار، واعتبار المبادلة بحدودها، فإذا كانت المبادلة المعتبرة بين الثمن وبين حق الاختصاص فلا وجه لسرايتها إلى شنو؟ إلى منشأ مالية حق الاختصاص وهو المنافع. هذا تمام الكلام في هذه الحيلة وما يرد عليها. الحيلة الجديدة هو أن يقال أخذ البنك للفائدة على الودائع إنما يدخل تحت الربا إذا قلنا بأن الودائع قروض، وأما إذا استطعنا أن نتحفظ على عنوان الوديعة بأن يكون المال المعطى من قبل المودع وديعة واقعا، فأخذ المال بإزاء حفظ مالية الوديعة ليس من باب القرض الربوي. فهل يمكن أن نعتبر الودائع البنكية من سنخ الوديعة لا من سنخ القارض؟ هنا عدة محاولات. لا يخفى أننا لو نظرنا بالنظر الأولي لرأينا أن الودائع البنكية قروض، وذلك لشواهد ثلاثة. الشاهد الأول أن الوديعة متقومة بحفظ العين، والمفروض أن الأموال المودعة في البنوك لا يتحفظ على أعيانها، وإنما البنك مخول في التصرف فيها بإقراض أو استثمار وما شاكل ذلك. الشاهد الثاني أن هذا المال لو تلف فإن البنك يضمن خسارته، مع أنه لو كان وديعة لم يكن على البنك ضمان، لأن الودعي أمين والأمين لا يضمن. الشاهد الثالث أن المتعارف أنه لو ترتب ربح على هذه الوديعة فإنه يقسم بالنسبة، أي يعطى للمالك نسبة ويأخذ البنك النسبة الأوفر من الربح. ولو كان وديعتان لكان تمام ربحه للمالك، فإن من ملك الأصل ملك نمائه، فلو كانت هذه الأموال وديعة لكان نماؤها أي أرباحها ملكا خالصا لمالكها. فهذه شواهد ثلاثة على أن هذه الأموال قروض وليست ودائع. مع ذلك أقيمت عدة محاولات لإثبات أنها ودائع. الأولى ما ذكره بعضهم من أن الوديعة هي عبارة عن الاستنابة في الحفظ، وبما أن حفظ كل شيء بحسبه فحفظ العين بإبقائها وحفظ العرض مثلا بصيانته عن الخدشة وحفظ الحقوق بأدائها إلى أصحابها. إذن حفظ كل شيء بحسبه. فإذا افترضنا أن المودع نقد والناقد لا خصوصية لعينه، العين لا خصوصية لها في باب النقود، حيث إن الناقد متمحض في المالية، فإذا كان الناقد مما لا خصوصية لعينه لكونه متمحضا في المالية فلا محالة يكون حفظ الناقد بحفظ ماليته لا بحفظ شخصه، يكون حفظ الناقد بحفظ ماليته لا بحفظ شخصه. وحينئذ فإذا دفع شخص إلى البنك مبلغا قاصدا استنابة البنك في حفظ مالية هذا المبلغ كان الإعطاء وديعة لا قرضا. ويلاحظ على هذه المحاولة أننا لا نفهم من تمليك العين بقصد حفظ المالية إلا القرض، فقد بينا فيما سبق أن القرض عبارة عن تمليك العين على نحو حفظ المالية، هذا هو القرض. القرض عبارة عن تمليك العين بالضمان، أي تمليك العين بنحو يستبطن حفظ المالية. فهذا المال المعطى للبنك لا إشكال أنه يملك البنك شخص هذا المال، ولذلك يتصرف فيه تصرف الملاك. فإذا ملك البنك شخص هذا المال على نحو حفظ ماليته كان ذلك مصداقا للقرض وليس مصداقا للوديعة. المحاولة الثانية، فإذا ما هو دور البنك بالنسبة إلى العين، عين المال؟ إذا قال المودع أنا أستنيبك في حفظ مالية العين، والعين ما هو دوري بالنسبة إليه؟
دور الحفاظ على المالية.
لا، مالية العين غير، ولكن العين نفسها أنت أعطيتني العين وقلت أستنيبك في حفظ، مو حفظ العين، أستنيبك في حفظ مالية العين. العين هي شنو؟ لا العين، العين الخارجية ماذا ما هي نسبتي إليها؟ أنا نائب عنك في حفظ مالية العين، ولكن العين أنا ما هي نسبتي إليها؟ لا محالة نسبة المالك بعد. يعني لا يتصور أن تكون العين معلقة. بالنتيجة استنبتني في حفظ مالية العين، يعني العين أدخلتها في ملكي، ولا لا معنى لبقائها هكذا. فإذا دخلت في ملكي على نحو حفظ المالية كان شنو؟ كان قرضا لا وديعة. هل يحفظ المالية يعني يملكه العين بعد؟
شخص النقد لا يملكه.
بعد ولكن يملكه شخص النقد بعد. وإلا لو أبقاه على ملكه لم يجوز للبنك أن يتصرف فيه.
لا يحتل لا يمكن الحفاظ على المالية إلا بالنقد.
أدري ولكن ما هو دوره بالنسبة للنقد؟ هل يتصرف فيه تصرف الملاك أم لا؟
تصرف الوكيل.
إذن خرجنا عن كونه حفظا للمالية صار حفظ للعين. وأنا وكيل في هذه العين. الكلام أن المدعى حفظ المالية، ولهذا تصير المحاولة الثانية التي أفادها السيد الصادر. المحاولة الثانية أن العين وديعة، ولكن البنك وكيل عن المالك في إقراض العين للغير، بحيث يكون المقرض هو المالك والبنك مجرد وسيط في عملية الإقراض، فيأخذ البنك فائدة على المقترض مقابل وساطته لا مقابل إقراضه، حيث إن المقرض هو المالك، وهذا لا يندرج تحت باب الربا، فإن الربا عبارة عن أخذ المقرض للزيادة على المقترض، وأما أخذ الوسيط للزيادة على الوساطة فهذا شنو؟ ليس مندرجا تحت الربا. يأتي الكلام فيه إن شاء الله.
مسألة أولانية، يعني عمليا هو حفظ العين، حفظ المالية.